وبمناسبة كون هذه الأيام أيام مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وحصول الاحتفال في مولده صلى الله عليه وسلم من كثير من الناس في مختلف الأقطار الإسلامية، فإني أتكلم بكلمة مختصرة عن هذا الموضوع. أولا أقول إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر أقربائه وغيرهم، بل من يجب أن تكون أعظم من محبته لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وإنما كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة كل محبوب من الخلق، حتى الأب والأم والابن والبنت وغيرهم، وذلك أن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام هي أجل نعمة وأعظم نعمة، لا يساويها نعمة، فلهذا كان حقه صلى الله عليه وسلم فوق كل أصحاب الحقوق من الأقارب وغيرهم. ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون بإحداث أمور ما كان فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا أصحاب القرون المفضلة، وإنما تكون باتباعه صلى الله عليه وسلم وتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن تكون عبادة الله عز وجل طبقا لشريعته صلى الله عليه وسلم. والعمل الذي تقرب به الله عز وجل ويرجى أن يكون مقبولا عنده هو الذي يتوفر فيه شرطان، أحدهما الإخلاص لله والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مقبولا، وإذا فقد فيه شرط الإخلاص فإنه يكون مردودا، لقوله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في حديث قدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا وجد الإخلاص ولكنه لم يكن متابعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مردودا على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ففي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكون باتباعه كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعبدكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة المحبة هي الاتباع. وما يحصل من كثير من الناس في مختلف الأماكن من احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ينظر هل جاء في سنة عن رسول صلى الله عليه وسلم أو لا. المعروف والواضح الجلي الذي لا شك فيه أنه ما جاء فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء ولا عن خلفائه ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين. 300 سنة كاملة مضت لا يوجد فيها احتفال بالموالد، لا مولد صلى الله عليه وسلم ولا غير مولد عليه الصلاة والسلام. ولو كان الاحتفال بمولده خيرا لسبق إليه السابقون إلى كل خير، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أشد الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما وجد منهم هذا الشيء. والرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده ولا أرشد إلى ذلك، فالصحابة ما فعلوه والتابعون ما فعلوه وأتباع التابعين ما فعلوه، ولو كان خيرا لسبق إليه السابقون إلى كل خير، وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعلى هذا فإن الخير والسلامة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالعمل وفقا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والشيء الذي ما جاء عنه فإنه يجب الحذر منه والابتعاد منه. وليس هذا علامة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول هي باتباعه، ولو كان هذا من محبته صلى الله عليه وسلم لسبق إليه أصحابه الذين هم السباقون إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإنما هذه من البدع المحدثة، ولم تحدث هذه البدعة في القرون الثلاثة المفضلة بل أحدثت بعد ذلك لأنها ما جاءت إلى في القرن الرابع ولا وجود لها في القرون الثلاثة الأولى وليس لها ذكر في الكتب المؤلفة. ما في أي ذكر للمولد وذكره وما يتعلق به في كل ما ألف في القرون الثلاثة الأول، وإنما جاء ذكره بعدما أحدث في القرن الرابع. ومن الذي أحدثه؟ أحدثه العبيديون الرافضة الذين حكموا مصر في القرن الرابع، هم الذين أحدثوه. وقد ذكر المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر أن الفاطميين أحدثوا يعني أنواعا من البدع، ومنها الاحتفال ببدعة الموالد، وهي ستة موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد فاطمة، مولد علي رضي الله عنه، ومولد فاطمة رضي الله عنها، ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهما، والسادس مولد الحاكم الموجود من حكام العبيديين. هذه يعني هم أول من أحدثها ولم تعرف قبل ذلك، وكانت ولادة هذه البدعة في القرن الرابع الهجري. فما دام أن القرون الثلاثة المفضلة التي هي خير القرون، والذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، لم يوجد منهم هذا الشيء، فإذا يسع الناس ما وسعهم ولا يأتون بشيء لم يأتوا به، لأنه لو كان خيرا لسبقوا إليه، وإنما هذا من البدع المحدثة. وقد جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه أنه قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالشيء الذي ما صلح به الأولون لا يمكن أن يكون طريقا لصلاح الآخرين، بل صلاح الآخرين يكون بصلاح الأولين، الذي صلح به الأولون يكون به صلاح الآخرين. وقد جاء أيضا عن الإمام مالك رحمه الله كما ذكره الشاطبي في الاعتصام عن الناجشون أن الإمام مالك قال: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فما لم يكن دينا يعني يومئذ لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا بعد ذلك، بل الدين هو الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول مالك رحمه الله كما في الاعتصام: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة. يعني ما بين هذه السنة، ما بينها رسوله، يعني معناها أن رسول مات وهو ما بينها. فقد زعم أن محمد خان الرسالة، يعني ما بلغ هذا الشيء الذي ابتلي به بعض الناس. هكذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة، ومن قال إن بدعة المولد أنه من الولادة الحسنة فإنه داخل تحت هذا الكلام الذي قاله مالك بن أنس رحمة الله عليه. ويقول عبد الله المبارك: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وأعضوا عليها النواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيقول ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ويقول أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. يعني من جعل السنة أميره وأنه يمتثل ما جاء في السنة فإنه ينطق بالحكمة، ومن جعل الهوى أميره فإنه ينطق بالبدعة. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. فالحاصل أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في محبته إنما هي في اتباعه عليه الصلاة والسلام، واتباعه بأن يعرف، لأن الإنسان لا يقدم على عمل إلا إذا عرف أنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستسلم وينقاد لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤتى به. ويكفي الناس ما كفى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يوفقنا لاتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا للعمل بما جاء به في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا من الفائزين بشفاعته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا بنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.
وبمناسبة تكون هذه الأيام أيام مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصول الاحتفال في مولده صلى الله عليه وسلم من كثير من الناس في مختلف الأقطار الإسلامية، فإني أتكلم بكلمة مختصرة عن هذا الموضوع. أولا أقول إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر أقربائه وغيرهم، بل من يجب أن تكون أعظم من محبته لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وإنما كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة كل محبوب من الخلق، حتى الأب والأم والابن والبنت وغيرهم. وذلك أن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه، وهي نعمة الإسلام، هي أجل نعمة وأعظم نعمة، لا يساويها نعمة. فلهذا كان حقه صلى الله عليه وسلم فوق كل أصحاب الحقوق من الأقارب وغيرهم. ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون بإحداث أمور ما كان فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا أصحاب القرون المفضلة، وإنما تكون باتباعه صلى الله عليه وسلم وتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن تكون عبادة الله عز وجل طبقا لشريعته صلى الله عليه وسلم. والعمل الذي تقرب به الله عز وجل ويرجى أن يكون مقبولا عنده هو الذي يتوفر فيه شرطان، أحدهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مقبولا، وإذا فقد فيه شرط الإخلاص فإنه يكون مردودا، لقوله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في حديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا وجد الإخلاص ولكنه لم يكن متابعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مردودا على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكون باتباعه، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعملكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة المحبة هي الاتباع. وما يحصل من كثير من الناس في مختلف الأماكن من احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ينظر هل جاء في سنة عن رسول صلى الله عليه وسلم أو لا. المعروف والواضح الجلي الذي لا شك فيه أنه ما جاء فيه شأن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء ولا عن خلفائه ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين. 300 سنة كاملة مضت لا يوجد فيها احتفال بالموالد، لا مولد صلى الله عليه وسلم ولا غير مولد عليه الصلاة والسلام. ولو كان الاحتفال بالموالد خيرا لسبق إليه السابقون إلى كل خير، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما وجد منهم هذا الشيء. والرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده ولا أرشد إلى ذلك، فالصحابة ما فعلوه، والتابعون ما فعلوه، وأتباع التابعين ما فعلوه. ولو كان خيرا لسبق إليه السابقون إلى كل خير، وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعلى هذا فإن الخير والسلامة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالعمل وفقا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والشيء الذي ما جاء عنه فإنه يجب الحذر منه والابتعاد منه. وليس هذا علامة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول هي باتباعه، ولو كان هذا من محبته صلى الله عليه وسلم لسبق إليه أصحابه الذين هم السباقون إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإنما هذه من البدع المحدثة. ولم تحدث هذه البدعة في القرون الثلاثة المفضلة، بل أحدثت بعد ذلك، لأنها ما جاءت إلا في القرن الرابع، ولا وجود لها في القرون الثلاثة الأولى، وليس لها ذكر في الكتب المؤلفة، ما في أي ذكر للمولد وذكره وما يتعلق به في كل ما ألف في القرون الثلاثة الأول، وإنما جاء ذكره بعدما أحدث في القرن الرابع. ومن الذي أحدثها؟ أحدثها العبيديون الرافضة الذين حكموا مصر في القرن الرابع، هم الذين أحدثوه. وقد ذكر المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر أن الفاطميين أحدثوا يعني أنواعا من البدع، ومنها الاحتفال ببدعة الموالد، وهي ستة موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد فاطمة، مولد علي رضي الله عنه، ومولد فاطمة رضي الله عنها، ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهما، والسادس مولد الحاكم الموجود من حكام العبيديين. هذه يعني هم أول من أحدثها ولم تعرف قبل ذلك، وكانت ولادة هذه البدعة في القرن الرابع الهجري. فما دام أن القرون الثلاثة المفضلة التي هي خير القرون، والذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون، لم يوجد منهم هذا الشيء، فإذا يسع الناس ما وسعهم، ولا يأتون بشيء لم يأتوا به، لأنه لو كان خيرا لسبقوا إليه، وإنما هذا من البدع المحدثة. وقد جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه أنه قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فما لم يصلح، فالشيء الذي ما صلح به الأولون لا يمكن أن يكون طريقا لصلاح الآخرين، بل صلاح الآخرين يكون بصلاح الأولين، الذي صلح به الأولون يكون به صلاح الآخرين. وقد جاء أيضا عن الإمام مالك رحمه الله كما ذكره الشاطبي في الاعتصام عن الناجشون أن الإمام مالك قال: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فما لم يكن دينا يعني يومئذ لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا بعد ذلك، بل الدين هو الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول مالك رحمه الله كما في الإسلام: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة. يعني ما بين هذه السنة، ما بينها الرسول، يعني معناها أن الرسول مات وهو ما بينها. فقد زعم أن محمد خان الرسالة، يعني ما بلغ هذا الشيء الذي ابتلي به بعض الناس. هكذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة، ومن قال أن بدعة المولد أنه من البدع الحسنة فإنه داخل تحت هذا الكلام الذي قاله مالك بن أنس رحمة الله عليه. ويقول عبد الله المبارك: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وأعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيقول ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ويقول أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. يعني من جعل السنة أميره وأنه يمتثل ما جاء في السنة فإنه ينطق بالحكمة، ومن جعل الهوى أميره فإنه ينطق بالبدعة. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. فالحاصل أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في محبته إنما هي في اتباعه عليه الصلاة والسلام، واتباعه بأن يعرف بأن الإنسان لا يقدم على عمل إلا إذا عرف أنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستسلم وينقاد لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤتى به. ويكفي الناس ما كفى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يوفقنا لاتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا للعمل بما جاء به في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا من الفائزين بشفاعته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على آله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نفعنا الله.